بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، ونحن لا نزال مع كتاب الصلاة منه وآخر الأبواب التي تكلمنا عنها من أبواب كتاب الصلاة. ما هو آخر باب تكلمنا عنه يا أبا الصديق؟ السترة. قال أبو محمد لا، آخر باب. نعم، أحسنتم، باب جامع. ولماذا ترجم له بباب جامع؟ لماذا لم يترجم له بموضوع معين كما سبق معنا في أبواب الكتاب؟ نعم، أحسنت، لأن هذا الباب جمع فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث في مواضيع كثيرة من الأحكام المتعلقة بالصلاة، ولهذا قال باب جامع ولم يخصصه بموضوع معين. وأخذنا بعض الأحاديث منه وبقي معنا أحاديث أخرى. أخذنا الحديث الأول في هذا الباب هو حديث أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. وهكذا أيضا مر معنا حديث زيد ابن أرقم رضي الله تعالى عنه، قال زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، قال: حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وسبق معنا أن زيادة ونهينا عن الكلام هذه ليست في البخاري، وإنما زادها الإمام مسلم رحمه الله تعالى وذكرها صاحب العمدة هنا، ولم ينبه على ذلك أنها من أفراد الإمام مسلم. وهكذا أيضا، نعم، وقفنا عند حديث زيد ابن أرقم رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: قال عن عبد الله ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقد سبق معنا الكلام حول ترجمة عبد الله ابن عمر وهكذا ترجمة أبي هريرة الدوسي اليماني مما يغني عن الإعادة هاهنا. وهذا الحديث يتعلق ببيان حكم الإبراد بصلاة الظهر، حكم الإبراد بصلاة الظهر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا اشتد الحر، ومعنى اشتد أي قوي أو ضعف، إذا اشتد نعم قوي، إذا اشتد الحر، والحر هو وهج الشمس في أيام القيض، أي في الأيام التي حرها شديد، في الأيام التي حرها شديد، وغالبا يكون هذا في أيام الصيف، في أيام الصيف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عند قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر، قال: ومفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد، لم يشرع الإبراد، وكذا لا يشرع في البرد من باب أولى. قال: وكذا لا يشرع في البرد من باب أولى، هكذا ذكر رحمه الله تعالى. قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فأبردوا عن الصلاة. والمقصود بالإبراد عن الصلاة هنا هو تأخير صلاة الظهر. إلى متى؟ قالوا: إلى أن يبرد الجو، إلى أن يبرد الجو، أي تقل حرارته، فيجد الناس الظل الذي يسيرون تحته، وهكذا أيضا يخف حرارة شعاع الشمس، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. قال: فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم. وماذا المقصود بهذا؟ أي أن شدة الحر من فيح جهنم، أي من وهج حرها وانتشار نفسها. وفيه دليل لأهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، وموجودتان الآن، خلافا لمن نفى ذلك من المعتزلة وغيرهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها، قال: فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، ونفس في الصيف. وفي الحديث الآخر قال: اشتكت ماذا النار إلى ربها، فقالت: أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا. قال: فأذن لها بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير من فيح جهنم، من فيح جهنم. وهذا الحديث يعتبر أصلا لقاعدة فقهية مشهورة، ألا وهي أن المشقة تجلب ماذا يا أبا ناظم؟ المشقة تجلب ماذا؟ التيسير. إذا وجدت المشقة يأتي التيسير من الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث قرن الحكمة ببيان الحكمة. لماذا نؤخر صلاة الظهر عند شدة الحر؟ أتى بالحكمة في ذلك، قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم. وفائدة هذا الأسلوب لكي يطمئن القلب بذلك ويعلم سمو هذه الشريعة، هذه الشريعة. وهنا مسألة من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، ألا وهو حكم الإبراد في شدة الحر. هل الأمر بالإبراد للوجوب أم أنه للاستحباب أم أنها رخصة؟ أم أنها رخصة؟ من شاء أخذ بها ومن شاء لم يأخذ بها. الذي عليه الجمهور من أهل العلم أن الإبراد حكمه مستحب، أنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى، قال: وبه قال جمهور الصحابة، وبه قال أي بالاستحباب، استحباب الإبراد، قال به جمهور الصحابة، قال: لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعله والأمر به في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة. وإلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهكذا أشار الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال: والأمر بالإبراد أمر ندب واستحباب، لا أمر حتم وإيجاب. قال: وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، فإن شد أحد من أهل الظاهر جريا على عاداتهم ولم يبالي بالإجماع كان محجوجا بالإجماع، كان محجوجا بالإجماع. ووجد خلاف يسير، فبعضهم ذهب إلى الوجوب، ذهب إلى الوجوب، واستدل على ذلك بحديث خباب في صحيح مسلم، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، حر الرمضاء، قال: على جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، أي لم يجب شكوانا. وهذا الحديث في صحيح مسلم، لكن أجاب عنه الجمهور أو أجاب بعضهم أنه منسوخ بأحاديث الإبراد بالصلاة عند شدة الحر، عند شدة الحر. وذهب بعضهم إلى أنه يحمل على أنهم طلبوا التأخير الفاحش، التأخير الفاحش، أي تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجبهم إلى ذلك. والإمام مالك رحمه الله تعالى جاء عنه أن القول بترك الإبراد هو قول الخوارج، هو قول الخوارج، هكذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا من المسائل التي يتضمنها هذا الحديث أن الإبراد بالصلاة مشروع، فما هي الصلاة التي يبرد لها؟ هل هي صلاة الفجر أم الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء؟ عندك يا أخانا سالم، عفوا سالم ابن شداد، أي صلاة يكون فيها إبراد؟ فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. أحسنت، هي صلاة الظهر لأن شدة الحر يكون عندها. طيب الإبراد يا إخوان، هل هو خاص بصلاة الجماعة في المسجد أم أنه يعم صلاة الجماعة؟ وهكذا أيضا من كان يصلي منفردا ولو في بيته، ولو في بيته، فالذي ذهب إليه أكثر العلماء إلى أن الإبراد جائز ومشروع سواء للإمام والمأموم في صلاة الجماعة في المسجد أو كان للمنفرد، من كان يصلي منفردا سواء في المسجد أو في بيته. فذهبوا إلى أنه عند شدة الحر يشرع ويستحب الإبراد، يشرع ويستحب الإبراد، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، هو قول أكثر أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: طيب صلاة الجمعة يا إخوان، هل كذلكم يشرع الإبراد بها وتأخيرها عن وقتها؟ الأول نعم، الصحيح أنه يجوز ويشرع عند اشتداد الحر اشتدادا ماذا عظيما، فيشرع ماذا الإبراد بصلاة الجمعة، هذا هو الصحيح، واستدل العلماء على ذلك لعموم الأحاديث التي جاء فيها الإبراد بالصلاة عند شدة الحر. قال رحمه الله تعالى: قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال: وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. قال: ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها وهذا الحديث يا إخوان فيه بيان لمتى تقضى الصلاة الفائتة، متى تقضى؟ إذا نام الشخص عنها، أو إذا نسيها، متى تؤدى هذه الصلاة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. من نسي صلاة قال: فليصلها إذا ذكرها. وقوله من نسي صلاة أي إذا ذهل عنها، يظن نفسه صلاها وهو في حقيقة الأمر لم يصلها، فالنسيان هو الذهول، يذهل عقله. قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها قال: لا كفارة لها إلا ذلك، يعني نسي أنه صلى صلاة العشاء. متى ذكر؟ ذكر في الصباح بعد الفجر، ذكر في الصباح بعد الفجر. قال أنا صليت أو لم أصلي، من عادته يصلي في الشحر، فهذه الليلة قال لا أنا سأصلي في طيبة صلاة العشاء. فوصل وإذا بالناس قد صلت، قال سأصلي في البيت، فنسي أنه لم يصلي صلاة العشاء، ما ذكر إلا في الصباح. طيب متى الآن يصلي هذه الصلاة التي نسيها؟ يا أبا سعد متى يصليها؟ أول ما يذكر. نعم، لا ينتظر حتى وقت صلاة العشاء في الليلة القابلة، لا، أول ما يذكر يقوم مباشرة يتوضأ إذا لم يكن على وضوء، ويصلي صلاة العشاء كما هي أربع ركعات، أربع ركعات. قال لا كفارة لها إلا ذلك، أي إلا أن يصليها على الوجه المشروع المطلوب. هل عليه غيرها؟ الجواب لا، لا صدقة يتصدق بها ولا ماذا غير ذلك. قال وتلا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. يا سعيد في أي سورة هذا؟ سورة طه. وأقم الصلاة لذكري، والخطاب لمن؟ والخطاب لمن يا أبا عبد الرحمن؟ الخطاب لمن وأقم الصلاة لذكري؟ الله يخاطب من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، موسى عليه الصلاة والسلام، وأقم الصلاة لذكري. وهنا تنبيه يا إخوان، نبه عليه بعض العلماء أنه ليس عند الشيخين أي عند البخاري ومسلم هذه الزيادة في الحديث ثم تلا أو وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، هذه ليست في البخاري، وإنما هي عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وإنما هي عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فعند مسلم قال فإن الله يقول وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. ما وجه الدلالة من إيراد هذه الآية في هذا الحديث؟ وجه الدلالة أن نسيان المرء لصلاته يكون متى؟ يكون في حال غفلته عن ذكر الله عز وجل، يكون في حال غفلته عن ذكر الله عز وجل. فإذا ذكر الله تعالى ذكر ماذا؟ ذكر الصلاة التي لم يصلها، التي لم يصلها، هكذا ذكر بعض شراح هذا الحديث. قال ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. والنائم إذا نام عن صلاته، مثلا شخص نام بعد العصر قال أنا مرهق اليوم من عمل عملته، فنام بعد أن صلى العصر، ما استيقظ إلا الساعة العاشرة ليلا، العاشرة ليلا، نام عن أي صلاة يا عبيد؟ أنت معنا صح؟ طيب عندك يا أنس صلاة المغرب، وبقي وقت صلاة العشاء لا زال، وقت صلاة العشاء لا زال. طيب متى سيصلي صلاة المغرب؟ متى سيصلي صلاة المغرب؟ عندك يا حذيفة؟ إذا استيقظ، إذا استيقظ، أول ما يستيقظ يتوضأ ويصلي صلاة المغرب ثم يصلي بعدها صلاة العشاء. صلاة العشاء قال فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وهنا يا إخوان نعلم سماحة هذا الدين ويسر هذه الشريعة، أن الله تعالى لا يؤاخذ الشخص على نسيانه، على نسيانه أو على خطئه وعدم قصده. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال قد فعلت. كيف قد فعلت؟ أي لا أؤاخذكم على نسيانكم أو على خطائكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أو ماذا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه، وما السكره عليه. وهكذا رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، من هم؟ الأول اسمك من؟ زكريا، تفضل يا زكريا. الأول من؟ طيب لا بأس، نعم عند أصحاب قصيعر عندك المجنون حتى إيش؟ إيش يقابل المجنون؟ حتى يعقل، أحسنت. والثاني، والثاني الذي خلفك يا أبا عبد الرحمن، نعم عندك الصبي حتى يحتلم أي حتى يبلغ. والثالث، نعم وين أصحاب السيارة؟ بقي أحد؟ أين هو؟ عندك يا أخي، عندك، نعم. أبو عبد الله معنا. والثالث النائم حتى يستيقظ، النائم حتى يستيقظ. فانظروا يا إخوان إلى يسر هذه الشريعة، وأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. والذي ينام عن الصلاة أو ينسى أنه لم يؤدها، فهل يجب عليه أن يؤدي الصلاة إذا استيقظ أو إذا ذكر على الفور مباشرة، أو ممكن عاد يريح له ساعتين بعدين إيش إذا قام ممكن يصلي؟ نعم عند من؟ يا أبا الفاروق عندك السؤال واضح؟ السؤال شخص نام عن صلاته أو نسيها، طيب استيقظ النائم وتذكر الناسي أنه ما صلى، طيب هل يجب عليه أن يصلي الصلاة فورا أم على التراخي يجوز يريح شوية عاده ويتعشى؟ يجب فورا، نعم أحسن، يجب يا إخوان فورا المبادرة إلى القيام بهذه الصلاة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، واستدلوا بهذه الأحاديث التي ذكرت في الباب مع قوله عز وجل وأقم الصلاة لذكري. وخالف في هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن قال بقوله، فقال ماذا؟ يستحب ولا يجب، يستحب أن يأتي بالصلاة على الفور ولا يجب، ولا يجب، وأنه يجوز له ماذا؟ تأخيرها. واستدل الإمام الشافعي على ذلك بما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين أن ناموا عن صلاة الفجر، فلم يستيقظوا إلا بماذا؟ الشمس مرتفعة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام هو وأصحابه وخرجوا من ذلكم الوادي، ثم أقيم للصلاة وأجاب الجمهور من أهل العلم على هذا الحديث بأن هذا التأخير إنما هو لمصلحة الصلاة ولعلة ذكرت في الحديث، وهذه العلة هي حضور الشيطان في ذلكم المكان. وماذا ذكروا كذلكم أيضا علة أخرى في التأخير، ألا وهو اجتماع الصحابة للصلاة بعد الوضوء والاستعداد لها، فهو تأخير قليل لانتظار المصلين. وهكذا أيضا كثرة المصلين عند صلاة الجماعة وقد انتصر لقول الجمهور الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه العظيم الصلاة وحكم تاركها، فذكر لقول الجمهور أدلة ظاهرة وبراهين ساطعة وقاهرة تدل على أن الواجب هو التعجيل بهذه الصلاة التي نام عنها أو التي أخرها عن وقتها. طيب يا إخوان، إذا استيقظ في وقت من أوقات النهي عن الصلاة فيها، مثلا نام عن صلاة الفجر وليس من عادته النوم، لكن نام ذلك اليوم فاستيقظ حين ظهرت الشمس، هذا وقت كراهة عن الصلاة، ماذا يفعل؟ يجلس ينتظر حتى تطلع قدر أو قيد رمح ثم يقوم يصلي الفجر، أم أنه يصليها مباشرة؟ عندك يا أخانا أبا عبد اللطيف، فهمت السؤال؟ أحسنت، يصليها مباشرة. طيب، أليس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات ومنها عند طلوع الفجر، عند طلوع الشمس، وأنها تطلع بين قرني شيطان وعندها يسجد لها المشركون؟ فما هو الجواب؟ نعم يا أبا عبد الله، نعم أحسنت، هذا خاص بصلاة النافلة، النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة هذا خاص بصلاة النافلة، وأما الفريضة كما مر معنا قريبا ماذا تصلى ولو في هذه الأوقات. إذن نكتفي بهذا، ويأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله تتمة ما يتعلق بالباب الجامع، وإن شاء الله عز وجل نقف عند الباب الجامع من أبواب الصلاة، وننتقل إن شاء الله عز وجل إلى كتاب الصيام من عمدة الأحكام بإذن الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.